باب الوكالة في الوقت ونفقته وأن يقيم صديقا له ويأكل منه. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو قال في صدقة عمر رضي الله تعالى عنه: ليس على الولي جناح أن يأكل ويؤكل صديقا غير متأثر مالا. فكان ابن عمر هو يلي صدقة عمر يهدي للناس من أهل مكة كان ينزل عليهم. باب الوكالة في الحدود.
الحمد لله. باب الوكالة في الوقف ونفقته. الوكالة كما ذكرنا لكم في أوائل شرح هذا الكتاب أن الوكالة عقد جائز وأنها تكون في التصرفات البدنية والتصرفات المالية، وتكون من الإمام لغيره، يعني لأحد من ينوب عنه من الرعية، وتكون أيضا من المسلم لغيره في الأعمال البدنية أو في الأعمال المالية. من ذلك رعاية الأوقات، وأن يكون المرء ناظرا عليها يرعاها وينتبه لها ويعتني بها من في إحسانها وبنائها وترميمها مثلا وأشبه ذلك. هذه فيها تصرفات مالية فيها تصرفات بدنية. لهذا قال البخاري رحمه الله: باب الوكالة في الوقف ونفقته. لأن الوقف والنفقة تحتاج إلى وكالة، يعني أعمال بدنية وإلى أعمال مالية، فالتوكيل في هذا الأمر جائز. ومن ولي شيئا من هذا يعني الوقت فليس عليه جناح أن يأكل بالمعروف، لأن هذا أجر له، وأن يطعم أيضا منه بالمعروف.
باب الوكالة في الحدود. حدثنا أبو الوليد قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عبيد الله عن زيد بن خالد وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقضوا يا أوليس إلى امرأتي هذا فإن يترفت فارجمها. حدثنا ابن سلام قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث قال: جئ ابن نعيمان أو ابن النعيمان شاربا، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان في البيت أن يضربه. قال: فكنت أنا في من ضربه، فضربناه بالنعال والجريد. باب الوكالة في البدن وتعاهدها.
الوكالة في الحدود. الحدود في الأصل يقيمها الإمام، لأنها من خصائصه له ليست لغيره، فالإمام ولي الأمر هو الذي أعطاه الله جل وعلا أن يقيم الحد، فله أن يوكل في إقامة الحد. ودل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام لأنيس: واغدو يا أنيس، لما جاءه ماعز واعترف بأنه زنى، فقال: فإن اعترفت فارجمها. فوكله في إقامة حد الرجم على المرأة المحصنة. وهل يشترط في هذه الوكالة، يعني في إقامة الحدود، أن يكون من يوكله ولي الأمر عالما؟ لا يشترط ذلك، لأن الوكالة قد تكون في إقامة الحد، وقد تكون في إثبات الحد في الحكم به، فلكل ما يخصه. فإقامة الحد ولي الأمر يوكل فلان أن تذبح، يعني هذا يقتل، يحد بالسيف، القاتل يقتله بالسيف، له أناس مخصصون لأنهم يحسنون القتلة، يحسنون إقامة الحدود بنحوه. مثل الآن حد الجلد لشارب الخمر كما جاء في حديث نعيمان، وحد الجلد في القذف أو في الزاني غير المحصن، كيف يجلد؟ كيف يجلد المحدود؟ يحتاج إلى علم. وأنا مرة رأيت في بعض الأسواق قديم، يعني في الطائف، من جاء به، أنه قالوا أنه شارب في رمضان وجلد في السوق، في السوق العام عند الناس، لكن جعلوه يستلقي وجلدوه وهو مستلقي، يعني نايم على بطنه. هذا غلط، يعني ما أحسن. ثم أخذوا جلدوه 40 أو نحو ذلك. فإذا من يوكل في هذا الأمر في إقامة الحد هو لابد أن يكون عالما كيف يقيم الحد. ولهذا كان من صنيع القضاة وولاة الأمر والقضاة ومن ينوبهم من أمراء المناطق ونحو ذلك، يعني في العهد القريب عندنا في هذه البلاد إلى الآن هناك أناس يعرفون بذلك، وليس كل طالب علم أو كل واعظ أو كل مرشد ممكن أنه يحضر ويقول افعل كذا، لأن قد يتغيب عن بعض الأحكام، فهو يجلد مثلا قائما ما يجلد يعني مستلقي. فالمقصود من هذا أن الوكالة جائزة في إقامة الحد، وجائزة من الإمام أن ينيب غيره في حضور الإقامة إقامة الحد، أو في الحكم للقضاء ونحوه، أو في الإمارة أو نحو ذلك. هذا راجع إلى باب الإنابة والوكالة. حديث شرب نعيمان الخمر، نعيمان صحابي كان معروفا بالدعابة وإضحاك النبي صلى الله عليه وسلم، وربما عمل مكايد للصحابة، في له أخبار كثيرة مذكورة يسميها الناس عيارة ونكت وأشياء من هذا، معروف هو ولها أخبار كثيرة في الإصابة، في الإصابة لابن حجر وكذلك في نهاية العرب وفي غيرها، وكان ربما يتعاطى أشياء منكرة منها شرب الخمر، ولكنه كان يحب الله ورسوله رضي الله عنه وأرضاه، فأقيم عليه الحد. فمنه أنه يقام الحد في ذات الزمان، قال اجلدوه، فمنهم من يجلد بالجريد ومنهم من يجلد بناء للتهموم، لا بد صوت وصفته كذا وكذا، لا هذا من باب التمام، لكن ممكن هذا يجلد بالنعال وهذا يجلد بطرف ثوبه وهذا إلى أن يتم جلده 40. ليس المقصود من الكلام كلام البخاري الكلام في الحدود وإقامتها وكيفية إقامتها، المقصود الوكالة، إن الوكالة جائزة في التصرفات البدنية والمالية، كذلك جائزة من الإمام ومن عامة الناس. نعم.
باب الوكالة في البدن وتعاهدها. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن عمرو بن عبد الرحمن أنها أخبرته قالت عائشة رضي الله عنها أنها فترت قلق أنها قالت عائشة رضي الله تعالى عنها أنا فسلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم بعث بها مع أبي فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أحله الله له حتى نحر الهدي. باب إذا قال الرجل وكيله ضعه حيث أراك الله، وقال الوكيل قد سمعت ما قلت. حدثني يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن إسحاق بن عبد الله أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا وكان أحب أمواله إليه بيروحا وكانت مستقبلة المسجد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. فلما نزلت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قام أبو طلحة إلى رسول الله
اللهم
صل عليه وسلم فيا رسول الله قل في كتابه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وإن أحب أموالي إلي بيروحا وإنها صدقة لله أرجو برها وشكرها عند الله فضعها يا رسول الله حيث شئت. فقال بخل ذلك مال رائح ذلك مال رائح قد سمعت ما قلت فيها وأرى أن تجعلها في الأقربين قال أفعل يا رسول الله. فقسم أبو طلحة في أقاربه وبني عمه تابعه إسماعيل عن مالك وقال روح عن مالك رابع.
يعني أن المرء قد يفوض غيره ويوكله فيرجع إليه الوكالة. فأبو طلحة رضي الله عنه وكل النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن يعني حديقة هذه بيروحا من أعز المال عنده وكذا كما سمعت فاجعلها حيث شئت. هذه وكالة، وكالة للنبي صلى الله عليه وسلم في أن يتصرف فيها حيث أراه الله جل وعلا. فاجعلها حيث أراك الله وحيث شئت. في الرواية النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه هذا فقال قد سمعت ما قلت اجعلها في الأقربين، فجعله وكيلا. فأبو طلحة وكل النبي صلى الله عليه وسلم جعلها في يده. وهل هي وكالة خاصة أو لأنه الإمام النبي عليه الصلاة والسلام؟ الظاهر لأنه إمام، لأنه الذي يتصرف في الأموال وينفقها في المحتاجين وفيما أراه الله جل وعلا. فأرجعه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد راعيته فقال اجعلها في الأقربين ووكله فيها. وهذا يدل على الفصل الذي ذكرته لك، أن الوكالة عقد جائز، بمعنى أن من وكل له أن يفسخ، والموكل له أن أيضا يوكل غيره بدون إذن الموكل، دون إذن الوكيل. فدل الحديث على أن الوكالة عقد جائز، وعلى أن من أعطي التصرف فله أن يوكل أيضا، يعني أن الوكيل له أن يوكل، لكن بما يدل عليه اللفظ، لأن أبا طلحة قال اجعلها حيث شئت أو حيث أراك الله. فإذا كان الوكالة فيها ما يفيد بأن الوكيل له التوكيل، فإن له أن يوكل أيضا ثانيا، والذي بعده يوكل، لأن المقصود إيصال الحق وإقامة العدل وإنفاذ ما فيه القربة، وهذا يحصل بالوكيل الأول أو بالوكيل الثاني إلى آخر. نعم.
باب وكالة الأمير في الخزانة ونحوها. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو مسامة يزيد بن عبد الله عن أبي هريرة عن أبي موسى رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخازن الأمين الذي ينفق، وربما قال الذي يعطي ما أمر به كاملا موفرا طيب نفسه الذي أمر به أحد المتصدقين.
هذا الحديث أيضا في أن الوكيل له أن يتصرف في حدود ما وكل فيه، فإذا كانت الوكالة فيها إنفاق فإن له الإنفاق لأنه وكل في الإنفاق. إذا كانت الوكالة في خزن وحياطة ورعاية فإنه ليس له أن ينفق منه. فالخازن الأمين هو يحافظ على ما أمر بالمحافظة عليه من خزنة، من الزكاة أو صدقة الفطر أو المال أو نحو ذلك، يحافظ عليه، لم يعطى وكالة بأن ينفق أو أن يعطي أو أن يتصدق. وإذا كان له وكالة في أن يعطي فهو خازن أمين منفق، فهذا هو أحد المتصدقين إذا كان يتحرك. وهذا يعطيك دلالة في أن الوكالة في الأمور الشرعية المالية، مثل الوكالة على الصدقة، الوكالة على الزكاة، يعطيك أحد مبلغا من المال يقول فرقه في المحتاجين أو أعطه لمن يحتاج، أو زكاة ونحو ذلك. العلماء اختلفوا في قبولها، وذكروا خلاف صاحب الفروع بن مفلح رحمه الله، لأن الإمام أحمد رحمه الله قال الأفضل أن لا يأخذها، لا يأخذ مالا ليفرقه. من أعطي مالا ليفرقه يعني يكون وكيلا في تفريق صدقة فلان، أو يكون وكيلا في تفريق زكاة فلان، قال الأفضل الإمام أحمد أن لا يأخذه، وذلك لأن الأكثرين لا يقوون على الأمانة فيه، لا يقوون على التحري، ربما يحرجون، ربما يراعون أشياء ومصالح. فقال الأفضل أن لا يأخذها، لأن حال الأكثر أنهم لا يقومون بها بقوة. والقول الثاني أن من علم من نفسه قوة في أداء الأمانة وفي إيصال هذه العبادة إلى من يستحقها دون محاباة أو مواراة، فإنه له أن يأخذها وله في ذلك الأجر، كما قال عليه الصلاة والسلام هنا في الخازن المنفق، الوكيل المنفق، قال هو أحد المتصدقين. لماذا؟ لأنه يتحرك ويتعب في هذا، وينظر ويسعى في البحث عن من يستحق ذلك. فإذا الوكالة في أمور العبادة هذه عظيمة، وهو كأنه متعبد ابتداء، فلا يسوغ التساهل فيها. فلما جازت من باب السعة توسيع على الناس وأن يعين بعضهم بعضا، فإن هذا لا يعني أن يتساهل فيها الوكيل. الوكيل مؤتمن ويده يد أمانة، يجب عليه أن يتحرى الحق وأن لا يتساهل في ذلك. هذا آخر الوكالة. فيما سمعت في الباب أو في الكتاب جميعه ترجع إلى وكالة في أمور البدن وإلى وكالة في الأمور المالية. وأمور البدن والأمور المالية قد تكون عبادات وقد تكون معاملة. والعبادات المالية جائز التوكيل فيها، مثل ما وكل النبي صلى الله عليه وسلم في إقامة في العبادات المالية، مثل ما وكل عمر رضي الله عنه في الوقف، ومثل ما وكل النبي صلى الله عليه وسلم أبا طلحة، ومثل ما وكل على خزن مال الصدقة ونحو ذلك أو في تفريقها. والعبادات البدنية مثل ما مر معنا في إقامة الحدود وغير ذلك وأشبه ذلك. لكن العبادات البدنية المحضة مثل الصلاة والصيام ونحو ذلك، هل يسوغ التوكيل فيها أم لا يسوغ؟ هذه تتصل بمسألة الإنابة ومن ينوب عن من. الصلاة باتفاق العلماء على أنه ليس لأحد أن يوكل أحدا في الصلاة عنه. وأما الصيام ففي التفصيل، فيما إذا عجز عن الصيام فهل يصوم عنه وليه في حياته أم يشترط أن يكون صيام الولي بعد موته، في التفصيل في موضع. المقصود أن الوكالة في أمور العبادات البدنية المحضة، الصلاة والصيام نحوها، فيها تفصيل، لا يطلق القول بجواز الوكالة فيها ولا يطلق القول بالمنع، بل في العلماء في ذلك كلام في كل مقام بحسبه. مثلها أيضا التوكيل في الحج، التوكيل في العمرة، من وكل غيره أن يعتمر عنه وهو حي، هل يصح ذلك أم لا يصح؟ قولا لأهل العلم معروفان. المقصود أن الوكالة في هذه الأمور قد تجوز وقد لا تجوز، قد تصح وقد لا تصح. لكن القاعدة العامة في باب الوكالة أن الوكالة في أمور التصرفات البدن والتصرفات المالية جائزة. نعم.
باب فضل الزرع والغرس إذا أكل منه. وقوله تعالى: فرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة هارون وحدثني عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. وقال لنا مسلم حدثنا أبان قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب ما يحذر من عواقب الاشتغال بآلة الزرع أو مجاوزة الحد الذي أمر به. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا عبد الله بن سالم الحنصي قال حدثنا محمد بن زياد الألهاني عن أبي أمامة الباهلي قال: ورأى سكة وشيئا من آلة الحرب، فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل هذا بيت قوم إلا أدخله الذل. باب اقتناء الكلب للحرب.
الحمد لله. وبعد، هذه
أبواب مسائل الحرث والمزارعة ذكر فيها الإمام البخاري رحمه الله أول ما ذكر فضل الحرث أو فضل الزراعة، وذكر الحديث ما من مسلم يغرس غرسا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة، أو كما جاء في ألفاظ أخرى. وهذا الفضل منة من الله جل وعلا وتكرم، لا يشترط فيه القصد إلى نفع الطير أو نفع الإنسان أو نفع الحيوان، بل من غرس غرسا فأتى طير فأكله، سواء قصد ذلك الزارع أو الغارس نفع هذا الطير أو لم يقصد فإن له به صدقة، لأن الأثر حصل وهو محسن في بذله وتعبه في الزرع والغرس. وذلك أن في كل كد رطبة أجر، وذلك أنه في كل كبد رطبة أجر، فالله جل وعلا من على المسلم بأنه إذا انتفع أحد أو انتفع شيء منه بنوع من الانتفاع أنه يؤجر على ذلك. فهذه شجرة أو نخلة أتى عصفور أو أتى طير فأخذ منها ما أخذ، فإن لصاحبه، لصاحب الشجرة أو لصاحب البستان، إن له بذلك أجرا وصدقة. وهذا تفضل من الله جل وعلا، ربما هو لم يدري هل أكل منها أحد أو لم يأكل. ومثله لو سقط منها شيء أو مر أحد وأخذ مما يأخذه عادة في يده ويأكله وهو ماش إذا لم يكن على البستان حائط، فإن هذا أيضا له به أجر وصدقة. ولا شك أن هذا يدل على فضل الزراعة وعلى فضل الحرث، لأنه يكون له به استغناء عن الناس وأن يأكل هو وأن يوكل من يمونه ومن يعوله، كذلك يهدي منه، وكذلك ما يمر من أحد ويأكل فإنه له به أجر، وكذلك إذا الطير له به أجر. وهذا فيه أنواع من الفضل. أيضا مما فضلت به الزراعة والحرث أن الحرث والزراعة من أقوى أنواع التكسب في الدنيا إحداثا للتوكل، فعبادة التوكل على الله جل وعلا وحسن الظن به ورجاء ما عنده تكون عند أهل الزراعة أكثر مما عند غيرهم، وذلك لأنه يغرس هذا الغرس الصغير ويبدأ يأمل فيها كذا، أو يغرس النخلة ويأمل فيها ويتوكل على الله جل وعلا في إصلاح شأنها، كذلك يحتاج إلى ماء وينظر إلى السماء في غيثها وإلى الوادي في مشيه، وكذلك إلى البير أو الماء في من الأرض وحلاوته إلى آخره. وكل هذه المعاني فيها حسن الظن والتوكل على الله جل وعلا. ولذلك كان من أفضل عمل الإنسان أو أفضل كسب الإنسان ما يعمله بيده، كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن كسب الإنسان بيده هو أفضل ما يكسب. ومن كسب الإنسان بيده، بل هو أوضح في كسبه بيده، أن يزرع. لهذا الحراثة والزرع في الشريعة فيها فضل عظيم من جهة ما تحدثه في القلب من عبادات لمن أحسن ذلك في التوكل على الله جل وعلا وحسن الظن به، ثم ما فيها من أخذ هذه الثمار والاستغناء بها عن الناس والإنفاق على من يعول، ثم ما فيها من الصدقة وما فيها من الإحسان للناس وما فيها من الزكاة التي يحتاج إليها الناس إلى آخر هذه المعاني التي هي من قبيل العبادات، وعبادات العملية القلبية أو عبادات الجوارح في الحرف والزراعة. المسألة الثانية كما ذكرنا لك أن الصدقة هنا سواء قصد أو لم يقصد، وهذه عامة في أن ما يكتب للإنسان من الأجر ليس شرطا أن يكون قصدا، بل الله جل وعلا في أشياء يمن على العبد على عباده بأن يكتب لهم الأجر ولو لم يقصد تحصيل الأجر، وذلك إذا كان أصل العمل مأمورا به أو مرغبا فيه فإن آثاره وكذلك وسائله يؤجر عليه العبد. فمن جهة الوسائل، الوسائل إلى المشروع مشروع، والوسائل إلى المطلوب مطلوبة، ويؤجر عليها أجر الغايات. فإذا كانت الغاية مستحبة فإن وسائلها أيضا مستحبة، فمثلا من الغايات أن يغني نفسه عن السؤال وأن يغني ذريته ونحو ذلك مما يكفي. فإذا كان صاحب أرض وزراعة فإن سعيه في ذلك وغرسه للشجر والعناية بالأرض وبالشجر وإلى آخره وحرث الأرض، هذا وسيلة لتحصيل المقصود، والوسيلة لها حكم الغاية فيؤجر عليها من هذه الجهة. فيكون ما صار من آثار ذلك مثل أكل الإنسان أو أكل الطير يؤجر عليه ويكون له به صدقة، لأن أصله مشروع، لأن أصله مطلوب، بخلاف المباحات البحتة. المباحات البحتة فإن لا يؤجر عليها الإنسان إلا بنية صالحة، أما ما كان مشروعا فإنه يؤجر ويكون له به صدقة إذا كان الفعل مشروع، مثل إعانة الرجل في الطريق، مثل إزالة الأذى في الطريق. وفي ذلك الحديث المشهور أن الله جل وعلا غفر لبغي برحمتها لكلب، رأت كلبا يلهث فاستقت له فأعطته فغفر الله جل وعلا لها، لأن هذا من الإحسان، والإحسان في الشريعة مأمور به للمسلم ولغير المسلم وللحيوان وللطير، بل حتى للأمكنة تحسن إليها، حتى للشجر تحسن إليه، حتى للبيئة بعامة وللجو تحسن إليه، لأن الإحسان عام. وهذا يحتاج إلى يعني نزيد بسط في محل آخر إن شاء الله تعالى. يعني الآن اللي يتكلمون عن البيئة والإحسان يعني وتنقية البيئة، هذا كلها أمر شرعي، يعني أصوله شرعية، لأنه يدخل في الإحسان ويدخل في عدم الطغيان. والله جل وعلا لما ذكر النعم قال في سورة طه: لا تطغوا فيه فيحل يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيباتي منكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. كل ما أعطى الله جل وعلا أنزل من السماء وأعطاك من الخيرات وسخر لك لا تطغى فيه. فهذه كل الأمور اللي ترى من البحوث المعاصرة مثل يقول المحافظة على البيئة ولا المحافظة على الشجر والزراعة ونحو ذلك، كل هذه أصولها شرعية، لها أصول شرعية تقضي بها، لأن الإحسان مأمور به بعامة، ولأن عدم الطغيان والزيادة في الأشياء يعني في الاستعمال أو في الاستفادة هذا أيضا مأمور به. الباب الثاني ذكر فيه ذم الزراعة، الأول فيه فضل الزراعة والثاني فيه ذم الحرث والزراعة، وهذا إذا كان فيه التعلق به وترك ما أوجب الله جل وعلا، ومن ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وطلب العلم الواجب ومخالطة الناس بالحق والجهاد ونحو ذلك. فاتخاذ الزرع وآلة الزراعة إذا كان فيه الغفلة فإنه مذموم، فإذا الحديث هذا مشروط بما إذا كان يحدث الغفلة. لفي الصحابة رضوان الله عليهم في عهده عليه الصلاة والسلام كانوا يزرعون ويتصدقون وفيهم خير، وقد أثنى الله جل وعلا عليهم، وكانوا يطلبون العلم ويجاهدون ويأمرون وينهون، لم يفرطوا في شيء من لم يفرطوا في أمر دينهم، وإنما ينهى عنها إذا كانت تورث الذل، والذل يكون بالإقبال عليها وترك الرغبة في الآخرة، لأنها تحدث عموما الرغب في الدنيا وتحصيل المال أو العناية بالمكاسب يحدث ذلا في القلب وتعلق بهذه الدنيا، والدنيا تذل ولا شك. فأمور الزراعة واتخاذ الضيعات ونحو ذلك إذا كان معه الغفلة فإنه يورث ذلا وإقبالا عليه وتركا لما أوجب الله جل وعلا. أما إذا لم يكن مع ترك ما أوجب الله جل وعلا بل بالعناية به والجهاد إذا صار مطلوبا أو بتعليم العلم أو عدم الانقطاع عن الناس فإن هذا ليس بمذموم. نعم.
باب اقتناء الكلب للحرب. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام أن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك كلبا فإنه ينقص كل يوم من عمله قيراط إلا كلب حرب أو ماشية. قال ابن سيرين وأبو صالح عن أبي هريرة صلى الله عليه وسلم إلا كلب غنم أو حرث أو صيد. وقال أبو حازم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم كلب صيد أو ماشية. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يزيد بن صفيفة أن السائب بن يزيد حدثه أنه سمع سفيان بن أبي زهير رجلا من أز شنوة وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا نقص كل يوم من عمله قيراط. قلت أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
اللهم صل وسلم على محمد.
قال لي ورب هذا المسجد. باب استعمال البقر الفراثة.
هذا الباب فيه كما هو ظاهر من الحديث فيه تجويز اتخاذ الكلب في الحرب، يعني في الحراسة وفي أرض الزراعة، وهذا خلاف الأصل. الأصل أن اتخاذ الكلاب محرم كما جاء هنا في الحديث أن من اتخذ كلبا فإن غير كلب الحراسة والحرث ونحوها فإنه ينقص من عمل الإنسان كل يوم قيراط. وفي لفظ أيضا لمسلم قيراطان، يعني ينقص كل يوم من عمله قيراطان، أظنها رواية لمسلم. وهذا يدل على عظم الذنب في اتخاذ الكلب إلا كلب حراسة أو كلب ماشية أو كلب حرث زراعة، يعني هو أيضا للحراسة، هذا لا بأس به. وإذا صار جائزا اتخاذ الكلب لهذه الأمور فهل يجوز بيعه أم يقتنى بدون بيع؟ اختلف العلماء في هذا على قولين. الأول أنه يباح اقتناؤه ولكن لا يجوز بيعه، يعلم الحراسة، يعلم كيف يحرس الغنم، كيف يحرس الزرع ونحو ذلك، لكنه لا يجوز شراؤه ولا يجوز بيعه لأنه محرم ومنهي عن ثمن الكلب في عام. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن ثمن الكلب، هذا يشمل جميع الأنواع. والقول الثاني والأول هو المشهور من المذهب وغيره، والقول الثاني وهو المعروف من قول الإمام مالك رحمه الله أنه ما دام أنه أجيز اتخاذه واقتناؤه لهذه الأغراض فإنه يجوز بيعه ويجوز شراؤه. وخرج هذا من الأصل لأجل أن الحراسة تحتاج إلى تعليم، ونفع الكلب في هذه الأشياء يحتاج إلى تعليم، هذا يحتاج إلى تعب في أن يعلمه. كون الناس يتهادون فيما بينهم هذه الأشياء أو يقتنونها ويأخذون فترة يعلمون وقد يفوتهم بعض الأشياء فهذا غير وارد. لهذا قال يجوز وهنا الجواز لما صاحب الكلب من التعليم، يعني لأجل أنه صار عنده صنعة، صار عنده شيء اكتسبه بالتعليم، والتعليم يحتاج إلى بذل وقت، التعليم يحتاج إلى بذل وقت وأشياء، وهذه لها ثمن، فيكون إذن الثمن جائز في مقابلة ما أضيف للكلب من أشياء جعلته ذا قيمة. وهذا مذهب الإمام مالك، أنه يجوز بيع كلب الحراسة، يجوز بيع كلب الماشية إلى آخره. والقول الأول هو الأظهر من حيث الدليل، لأن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب عام، وأيضا الناس لن يشتروا من الكلاب إلا ما ينفعه، أما ما لا ينفع فما يحتاج الإنسان يشتري. النهي عن ثمن الكلب هو كلب له للإنسان به حاجة، وهو الكلب المتخذ لهذه الأشياء، إلا إذا لم يجد من يدفع له كلبا لهذه الأمور، أو كان به حاجة لفوات مصلحة بتأخير تعليمه ونحو ذلك، فإنه يكون هنا دفع المال من قبيل دفع الضرر لا من قبيل ثمن الكلب في أصله. نعم، يدخل كل مال، كل مال يخاف عليه. نعم.
القراط هنا كالقراط في فات الجناية؟
لا، ذاك وصفه بأنه مثل أحد، وهذا ما هو بالظاهر. نعم، لأن القراط أصلا ما هو محدود، القراط أصله وزن خفيف، يعني عند العرب تستعمله في الأوزان، قد يكون ذهب قد يكون فضة، وزن معين. فالجنازة سألوه وش القراط، لأنه ما هو معقول أنه يعني يحب على فضل عظيم اتباع الجنازة ويمشي معها حتى في كل هالشيء، سألوه إيش القراط لأجل مناسبة المشي مع الجنازة بالفضل العظيم، قال مثل جبل أحد. نعم.
باب استعمال البقر للقراطة. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا منذر قال حدثنا شعبة عن سعد أنه قال سمعت أبا سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل راكب على بقرة التفت إليه فقال لم أخلق لهذا، خلقت للفراشة. قال آمنت به أنا وأبو بكر وعمر. وأخذ الذئب شاة فتبعها الراعي فقال الذئب من لها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري. قال آمنت به أنا وأبو بكر وعمر. قال أبو سلمة وما هما يومئذ في القوم.
باب البقر للحراسة. الأصل أن البقر والجمال والغنم جعلها الله جل وعلا مسخرة للإنسان للأكل منها، بهيمة الأنعام هذه للأكل منها، فاستخدامها في غير ذلك ربما كان فيه تعد على الحيوان، ولهذا صار خروجا من الأصل فيحتاج إلى دليل. استخدام البقر للركوب يحتاج إلى دليل، واستخدام الجمل للحراسة يحتاج إلى دليل، استخدام الجمل للركوب يحتاج إلى دليل، وهكذا. فجاءت الأدلة في السنة أن الجمل يركب ولكن لا يستعمل للحراسة، يركب وتنقل عليه الأشياء، والبقر خلق الله جل وعلا للأكل ولكن لم يخلقه للركوب كما في هذا الحديث، وإنما جاء فيه أنه للحراسة، وهي خلاف الأصل أنها جعلت للأكل. الحراسة فيها تكليف، فيها عمل، فهل هذا من تكليف الحيوان بما لا يطيقه؟ ما دام أن الدليل جاء فيه فهذا يدل على جواز حصول جواز تشغيل البقر في ذلك. وهذا من محاسن الشريعة في أنها لا تكلف الحيوان ما لا يطيق، بل تستعمل الحيوان فيما يصلح له لا ما لا يطيقه أو ما لا يناسب ما خلقه الله جل وعلا له. فإذا تبويب البخاري له باب الحرف للزراعة فيما يظهر لأنه رعى في هذا الأصل، وهو أن الله خلقها لأجل الأكل، فاستخدامها في غيره يحتاج إلى دليل. استخدام البقر في الركوب هنا يعني تركب دابة تركب، جاء هذا قال لا، قالت البقرة لم أخلق لهذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بهذا أنا وأبو بكر، يعني في نطقها، لأنها نطقت بأنها لم تخلق لهذا، وهذا يعني أنها تتأذى من كونها تتخذ مركوبا، وهذا آمن به عليه الصلاة والسلام وأبو بكر، وآمنا به جميعا صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد رضي الله عن صاحبه أبي بكر الصديق. نعم مذكور وعمر رضي الله عنه، أنا وأبو بكر وعمر كلها في موضعين، أنا وأبو بكر وعمر. لا قد حدث هذا من الآيات، من الآيات تكليم بعض الحيوانات، هذه من الآيات اللي حدثت. نعم.
باب إذا قالت فني مأونة النخل أو غيره وتشركني في التمر.
نقف عند هذا لبركة. نعم.